السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن ديننا الإسلامي ينهى المسلم عن أن يتبع ما ليس له به علم، ويحذره تحذيرا شديدا من أنه إن كان اليوم قادرا على الكلام، قادرا على السمع، فإنه غدا بين يدي الله عز وجل مسؤول. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب على المسلم أن لا يتبع الظنون والتخمينات والأوهام والاحتمالات، وإنما الواجب عليه أن يتبع العلم، وأن لا يتكلم لأن الناس تكلموا، وأن لا يسمع كل ما يقال، وإنما يتكلم لأن الدليل دل على أنه يتكلم، ولأنه اعتقد بناء على الاستدلال الصحيح، لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. وإن من أخطر الأمور التي لا يجوز للمسلم أن يتكلم فيها بغير علم اتهام المسلم في دينه، وأنه خرج من دين الإسلام وانتظم في سلك الكفار والعياذ بالله. وإن الناظر إلى الساحة الإسلامية اليوم لا يحزنه ويدمي قلبه ما يراه من تساهل بين المسلمين في قضية التكفير، وفي تراشق الاتهامات بالكفر من غير علم ولا بصيرة، فذاك يتهم جاره المسلم بأنه ارتد عن دينه وأصبح من المرتدين، والآخر يتهم أخاه المسلم بأنه من الخوارج، وأن الخوارج كفار من غير ترو ولا بصيرة ولا نظر في الصفات ولا اتباع للدليل، مما جعل بعض المسلمين يستحلون دماء بعضهم، ويحمل بعضهم السلاح على بعض، ويقتل بعضهم بعضا من غير
اتباع صحيح ولا دليل سليم ولا واقع مستقيم. وإن المعلومة أيها الإخوة أن التكفير حكم شرعي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكفر إلا من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تحقق فيه المكفر ووجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع، وأن الاتهام في الدين لا يجوز من باب الانتقام. من سبني في دينه أسبه في دينه، من كفرني أكفره، وإنما يكون من باب اتباع الدليل. لا ينبني التكفير على حب ولا على بغض، وإنما على ما دل عليه الدليل. وإطلاق الكفر على المسلم شأنه عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا قال المسلم لأخيه يا كافر ذهبت الكلمة إلى من قيلت فيه، فإن كان كما قيل وإلا رجعت على صاحبها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفير المسلم كقتله، وفي هذا بيان لحرمة الاعتداء في التكفير ولتكفير المسلم بغير حق ولا دليل. والواجب على المسلم إذا سمع أن أخاه كفر أو فعل كفرا، الواجب عليه أن يتثبت وأن يعرف هل قال فعلا هذا القول أو فعل هذا الفعل، ولا سيما في زمن الفتن، لا سيما في زمن التسارع في الأقوال وعدم التثبت والاستعجال في النقول. فإن كثيرا يكذبون على من لا يحبون ويتهمونهم بأنهم قالوا كذا أو فعلوا كذا، فلا بد من التثبت. وإذا تثبت في نسبة قول الكفر أو فعل الكفر إلى المسلم فإنك لا تخلو من ثلاثة أمور: أما الأول فأن يثبت عندك أنه قال أو فعل، وهذا له شأن. وأما الثاني فهو أن يثبت عندك أنه لم يقل ولم يفعل ولم يتصف بتلك الصفات، فهنا تفرح أن سلم الله المسلم من الكفر ولو لم تكن محبا له ابتداء. وإما أن تشك فمحتمل أنه قال ومحتمل أنه لم يقل، وهنا يجب نفي القول أو الفعل عنه، لأن الأصل في المسلم الإسلام، وأنه لم يقل الكفر ولم يفعل الكفر، فلا يسند إليه الكفر قولا أو فعلا بالاحتمال. وإن ثبت عندك أنه قال أو أنه فعل فإن الواجب عليك أن تتثبت هل هذا القول من الكفر أو هل هذا الفعل من الكفر. فليس كل ما قال الناس إنه كفر يكون كفرا في الحقيقة، وليس كل ما وصفه الناس بأنه كفر يكون كفرا في الحقيقة. وهنا أيضا لا تخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يثبت عندك أن هذا القول كفر أو أن هذا الفعل كفر، وهذا له شأن. وأما الأمر الثاني فهو أن يثبت عندك أنه ليس كفرا، هذا القول تبعا للأدلة ليس كفرا مخرجا من الملة، أو هذا الفعل تبعا للأدلة ليس كفرا مخرجا من الملة. وهنا لا يجوز أن تحكم بأنه كفر، فإن هذا قول على الله عز وجل بغير علم وافتراء على دين الله عز وجل. وإما ألا تعلم فلا يتبين لك هل هو كفر أو ليس كفرا، فهنا يجب أن تتعلم وتنظر، ولا يجوز أن تكفر المسلم به وأنت لم تعلم أنه كفر. فإذا علمت أنه قال الكفر أو فعل الكفر أو أن هذا القول كفر وأن هذا الفعل كفر، فإنه يجب عليك أن تعلم أن الكفر حكم شرعي يطلق على الفعل ويطلق على الفاعل، وليس كل حكم على الفعل ينتقل إلى الفاعل، بل قد يقال هذا القول كفر لكن لا يحكم على قائله بأنه كافر بعينه، أو هذا الفعل كفر لكن لا يحكم على الفاعل بأنه كافر بعينه. فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهنا أنبه أن بعض أهل العلم قد يسأل سؤالا فيقال له: ما رأيك في من يقول كذا؟ فيقول: هو كافر. فيظن من لا يعرف طريقة أهل العلم أنه يكفره بعينه بمجرد أنه قال أو بمجرد أنه فعل، بينما مراد أهل العلم أنه مستحق لهذا الوصف، فإن الذي قاله كفر أو الذي فعله كفر، أما الحكم عليه بعينه فذاك شأن آخر. وقد نبه على هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، حيث سئل مرة عمن يحكم القوانين الوضعية فقال: هو كافر. ثم قال: وقولنا كافر يعني أنه يستحق الكفر، أما كفره بعينه فهذا شأن آخر، فقد يكون هناك من غشه من علماء السوء فقال له إن هذا لا يخالف الشريعة، أو نحو ذلك، فلا بد عند إلحاق الوصف بالفاعل من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. بين النبي صلى الله عليه وسلم شدة فرح توبة الله عز شدة فرح الله عز وجل بتوبة عبده بمثال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاح ومعه دابته وعليها زاده ومتاعه ففقدها فطلبها فلم يجدها فاستظل بظل شجرة فإذا بها قائمة عند رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. مع أن هذا القول من جهة ذاته كفر، لكن هذا الرجل لم يكفر لأنه قال ذلك خطأ. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا أسرف على نفسه ثم حضرته الوفاة فقال لأبنائه: إن أنا مت فحرقوني ثم دقوني ثم ذروني في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فمراد الرجل من أمره أبناءه أن يحرقوه وأن يدقوه وأن يذروه في الهواء أن لا يقدر الله عليه، فأمر الله أجزاءه فاجتمعت، فسأله عن فعله هذا فقال: خوفك يا ربي، خوفك أذهلني حتى قلت هذا القول، فغفر الله له فأدخله الجنة. ومعاذ رضي الله عنه لما سافر سفرا ثم قدم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، لأنه رأى أهل فارس والروم يسجدون لملوكهم، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. الشاهد أن الإنسان قد يفعل الفعل الذي هو كفر، وقد يقول القول الذي هو كفر، لكن تنتفي الشروط أو يوجد مانع فلا يلحق الحكم بالفاعل عينا. ثم إن الواجب في مثل هذه الأمور الرجوع إلى العلماء الربانيين الأثبات، أهل الأناة، أهل البصيرة. ولا ينبغي أيها الإخوة أن يرجع في أمور المسلمين العامة والنوازل الكبرى إلى صغار طلاب العلم أو إلى كل من تكلم في الأشرطة أو في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة، وإنما يرجع إلى أهل العلم الكبار، أهل السنة، أهل الحكمة، أهل الأناة، أهل عدم العجلة، فإن هذا من شأن المؤمنين وشأن المنافقين والضلال، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا شأن المنافقين والضلال، إذا جاء أمر يتعلق بالأمة يجلب خوفا أو قتلا أو قد يسبب أمنا أذاعوا به وتصدروا له، وصدروا له من لا يصدر، فسببوا البلبلة في البلاد والشر للعباد وزادوا النار اشتعالا وألهبوا بلاد المسلمين اقتتالا. وأما حال المؤمنين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لو ردوا هذا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى أولي الأمر وهم هنا العلماء بالسنة، لأنهم يقومون في الأمة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا يتكلم فيه كل أحد، وإنما يتكلم فيه أهل العلم والبصيرة. ومن هنا فإني أخاطب طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة، من أنه لا ينبغي أن يفتن المسلمون بفتاوى طلاب العلم الذين هم دون الفتوى في نوازل المسلمين العامة وكبار مسائلهم، فإن بعض طلاب العلم قد يذهب إلى طالب في مرحلة الدكتوراه أو إلى إمام مسجد ومعه مسجله، قد يعلم المسؤول وقد لا يعلمه، ويقول: يا شيخ، في بلادنا توجد فئة هي كذا وكذا وكذا، فهل يحل لنا قتالها؟ فهل يحل لنا قتالها؟ فيجيبه المتصدر المتزعم بأن هذه الفئة هي من كذا وكذا، وأن قتالها من الجهاد في سبيل الله، ثم يذهب وينشر هذا الشريط بين الناس، وقد يكون هذا الكلام مخالفا لفتاوى العلماء الكبار الذين هم أعلم بالواقع والسنة. وهذا في الحقيقة من نشر الفتنة بين المسلمين، بل إنك يا طالب العلم إذا نشرت مثل هذا وتسببت في القتال أو في التهم أو في نحو ذلك، فإنه يلحقك إثم من قتل وإثم من فعل، فعليك أن تتنبه لهذا الأمر. وأوجه كلامي إلى نفسي وإخواني من طلاب العلم أن لا يتصدروا وأن لا يتقدموا في الفتوى والكلام في نوازل المسلمين العامة وما يتعلق بمصالحهم الكبرى. فهذا الباب لو أحكمناه لسددنا على الأمة باب شر عظيم، وجمعنا من استطعنا على الحق والهدى والخير. فأوصي نفسي وإخواني المسلمين جميعا بالحذر الشديد من التساهل في التكفير والتساهل في دماء المسلمين، ولعلنا إن شاء الله عز وجل في درس آخر نتكلم عن حرمة الدماء. وما يتعلق بها أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإخواني مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يوفقنا للزوم ركاب العلماء الأكابر، والاقتداء بهديهم والانتفاع بفتاواهم وعلومهم. أما درسنا فهو كما علمنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، وقد كان آخر ما وقفنا عنده ما يتعلق بحكم العمرة، وذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في حكمها بعد اتفاقهم على مشروعيتها، وأنها مشروعة، وأن فيها أجرا عظيما، وأن لها فضلا كريما، اختلفوا في حكمها. وذكرنا أن الراجح فيما يظهر والله أعلم أنها واجبة في العمر مرة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وسيأتينا إن شاء الله عز وجل عند الكلام على المواقيت الكلام عن زمن العمرة وعن تكرارها، وهل لتكرارها زمن بحول الله وقوته. ونقرأ اليوم الحديث المتعلق بالزاد والراحلة، فيتفضل الأخ يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له، وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا، وفي إسناده ضعف.
نعم، الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا بدأ في الكلام عن شروط وجوب الحج، والمعلوم عند أهل العلم أن أعظم شروط وجوب الحج هو الاستطاعة، لأن الله عز وجل نص عليه في كتابه، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاشترط الله عز وجل لوجوب الحج الاستطاعة، وقد أجمع العلماء على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج لهذه الآية، ولما رواه مسلم في الصحيح أن رجلا من أهل البادية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فدل ذلك على اشتراط الاستطاعة. لكن العلماء اختلفوا في تفسير الاستطاعة ما هي. وفي الحديث الذي ذكره الحافظ هنا تفسيرها بالزاد والراحلة، وهذا نص لو صح الحديث، لكن الحديث وإن صححه الحاكم وحسنه الترمذي ضعيف عند جماهير المحدثين، وهو الصواب أن الحديث ضعيف. وكل الأحاديث التي ورد فيها تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة ضعيفة، إلا أن بعض أهل العلم قالوا إن تلك الأحاديث والآثار الواردة عن بعض الصحابة يشد بعضها بعضا، فتكون من باب الحسن لغيره. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل يميل إلى هذا، يميل إلى أنها بمجموع الطرق تكون من باب الحسن لغيره. إلا أن الذي يظهر والله أعلم أنها ضعيفة ولا تنتهض لأن يشد بعضها بعضا. والفقهاء يقولون الناس بالنسبة للاستطاعة نوعان: النوع الأول قريب من مكة يمكنه المشي لأداء الحج بلا مشقة زائدة، وهذا لا يشترط في حقه وجود الراحلة ولا القدرة على ثمنها، بل يجب عليه أن يسعى ماشيا لأنه يستطيع السبيل إلى البيت الحرام بلا مشقة زائدة مانعة. ولكن يشترط أن يحصل الزاد الذي يأمن به الهلاك من غير سؤال ولا منه. يعني يا إخوة، يشترط في القريب الذي يستطيع أن يمشي أن يجد الزاد. ما صفة هذا الزاد الذي يأمن به الهلاك الذي يكفيه ليعيش من غير سؤال ولا منه؟ يعني لو فرضنا أن واحدا قال: الآن الحمد لله الصدقات كثيرة في الحج، ويستطيع أن يسأل الناس فهو لا يهلك، فهو واجد للزاد. نقول: لا، هذا لا عبرة به، وإنما العبرة أن يجد الزاد من غير سؤال ولا منه. فلو بذل له صديقه الزاد قال: امشي معنا وزادك علي أنا أعطيك، هل هو واجد حقيقة شرعا؟ الجواب: لا، لأن هذا الوجود فيه منة، فصديقه يمن عليه، بخلاف ما لو كان الباذل والدا فإنه لا منة ويكون واجدا للزاد. وأما القسم الثاني أو النوع الثاني فهو البعيد عن مكة الذي لا يستطيع أن يصل إليها ماشيا، أو يستطيع أن يصل إليها ماشيا مع مشقة شديدة زائدة فادحة تمنع التكليف. وفي هذه الحال يشترط لوجوب الحج عليه أن يجد الراحلة. ومعنى أن يجد الراحلة أن يملكها أو يملك قيمتها أو يملك أجرتها. يعني اليوم الرواحل هي هذه الوسائل الحديثة، مثلا إنسان من بلاد بعيدة مثلا من إندونيسيا لا يستطيع أن يأتي إلى الحج إلا بالطائرة أو بالباخرة، فلو جاءنا وقال والله يا شيخ أنا ما أملك طائرة ولا أملك باخرة إذا ما يجب علي الحج، نقول لا، هل تملك أجرة الركوب في الطائرة؟ فإن قال نعم قلنا أنت تجد الراحلة. وكذلك بالنسبة للسيارة. إذن وجدان الراحلة إما بأن يملكها بذاتها أو يملك أجرتها أو يملك قيمتها. لو أن إنسانا قال أنا في المدينة والمدينة بعيدة عن مكة لا أستطيع أن أمشي إلى مكة إلا بمشقة زائدة، وهذا صحيح، ولا أملك سيارة ولا أستطيع الاستئجار على سبيل التنزل، قلنا له هل تملك قيمة السيارة؟ قال نعم عندي، قلنا يجب أن تشتري سيارة ما دام أن الحج واجب عليك فأنت واجد للراحلة. كذلك يشترط في حقه وجود الزاد الذي يقيه من الهلاك. إذن يا إخوة نقول من وجد الزاد والراحلة فهو مستطيع، لا شك أنه مستطيع. ومن وجد الزاد ولم يجد الراحلة وكان قريبا من مكة فهو مستطيع. ومن وجد الزاد ولم يجد الراحلة وكان بعيدا من مكة فهو غير مستطيع. ومن لم يجد الزاد والراحلة وكان بعيدا عن مكة فهو غير مستطيع. ومن لم يجد الزاد وكان قريبا من مكة فهو غير مستطيع. إذن هل يصح أن نقول إن من لم يجد الزاد والراحلة غير مستطيع مطلقا؟ الجواب لا، بل لا بد من التفصيل الذي ذكرناه، وهذا عند أهل العلم يسمى الاستطاعة بالنفس، وأما الاستطاعة بالغير فستأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم في صحيحه.
نعم، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء موضع في بين مكة والمدينة، يبعد عن المدينة 80 كيلومتر تقريبا، ويقع على طريق الحاج القديم، طريق السيارات القديم، يمر بالروحاء. لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فهؤلاء أسلموا ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يا إخوة دليل على أنه لا ينبغي للعالم أو لطالب العلم إذا سئل من أنت أن يأنف أو يغضب، بل ينبغي أن يعرف بنفسه. وفيه دليل أيضا أنه ينبغي على المسلم أن يسأل من يراه، لا سيما إذا كان يريد أن يسأله في أمور دينه، فقد تجد شخصا يسأله الناس في المسجد ليس منتصبا على كرسي عرف بالعلم وانتصب على هذا الكرسي، لا، قد تجد شخصا يسير بعمامة ولحية ويسأله سائل وأنت محتاج إلى السؤال. ينبغي أن تسأله إذا أردت أن تسأله: من أنت؟ من أنت؟ فإذا قال: أنا فلان، قال له مثلا: أنت من أهل العلم، من الشيوخ أو نحو ذلك، لأن كثيرا من المسلمين اليوم إذا رأى شخصا بعمامة ولحية ورأى شخصا يسأله أقبل عليه يسأله، وقد يكون هذا من عوام الناس، وقد يكون عنده جرأة ويفتي. وكم مرة جاءني شخص وقال: أنا فعلت كذا وكذا. قلت: هذا ما يجوز. قال: أنا سألت الشيخ. قلت: أين سألت الشيخ؟ قال: في الحرم. قلت: من هو هذا الشيخ؟ قال: والله ما أعرف، لكن شيخ في الحرم. فقلت له: والله ما سألت شيخا، لأن هذا الكلام الذي تقوله لا يقول به شيخ، هذا الكلام ما أحد قال به من أهل العلم، لكنك رأيت شخصا، بل مرة في المسعى رأيت جموعا من الناس يسألون معمما رافضيا: يا شيخ أنا فعلت كذا. والرجل يفتي، وهم أكذب الناس، ما عرفت الأرض أكذب منهم. فهنا الناس قالوا لمن؟ قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم في الصحيح. وهذا يا إخوة يدل على أن الصبي المسؤول عنه غير بالغ لأمور. الأمر الأول أنه سمي صبيا، والبالغ لا يسمى صبيا. والأمر الثاني أن المرأة رفعته، والبالغ في غالب الأمر لا تستطيع المرأة أن تحمله وترفعه. والأمر الثالث أن المرأة قالت ألي هذا حج؟ إذن هي تعلم الحج، وهذا يدل على أنهم يعلمون أن الحج واجب على البالغ، لكنها سألت عن هذا الصبي غير البالغ. وهذا الحديث يدل على أن حج الصبي عبادة مقبولة، عبادة مقبولة، وأن للذي يحججه أجرا وأن للصبي أجرا. وهذا يدل على بطلان قول من قال إن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يكتب له ولا عليه، لأن بعضهم يقولون جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وهذا القلم مطلق، فهو يشمل القلم الذي عليه والقلم الذي له. فإننا نقول إن هذا الحديث يرد هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني له حج، وما دام أن له حجا فله أجر. قال ولك أجر. وقد كان السلف يحججون صبيانهم، وابن عباس رضي الله عنهما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي قد ناهز الاحتلام، يعني لما يبلغ. وحج الصبي صحيح سواء كان الصبي كبيرا يمشي أو صغيرا يحمل. فابن عباس رضي الله عنهما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صبيا قد ناهز الاحتلام. وهذا الصبي الذي معنا في الحديث يظهر والله أعلم أنه صغير، لأن المرأة رفعته. وجاء عند أبي داود بإسناد صححه الألباني ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها. إذن هو صبي صغير يمسك بعضده ويحمل بعضده وهو يجعل في المحفة. وهذا يدل على أنه صغير، لكن حج الصبي وإن صح نافلة، لا يسقط الفريضة. لماذا؟ للنظر والأثر. أما النظر فلأنه قبل الوجوب، لا شك أيها الإخوة أن الصبي لا يجب عليه الحج لأنه مرفوع عنه القلم، فهو فعل قبل الوجوب فلا يسقط الوجوب. وأما الأثر فهو ما سيأتي قريبا إن شاء الله ويذكره الحافظ ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. نعم.
وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. وعنه
أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه الأحاديث يرويها ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روى عددا من أحاديث حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صبيا لما يبلغ، وفي هذا دليل على أن تحمل الصبي قبل البلوغ تحمل صحيح، وفي هذا دلالة على أن إحضار الصبيان إلى مجالس الخير والفضل فيه فضل عظيم. فابن عباس رضي الله عنهما وهو صبي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عددا من أحاديث حجه صلى الله عليه وسلم. قال: كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفضل ابن العباس كان مشهورا بالجمال، فكان جميلا رضي الله عنه وأرضاه. فجاءت امرأة من خثعم، يعني اقتربت من دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يردف عليها الفضل، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. وفي هذا رد على الذين إذا أنكرنا عليهم جلوس الرجال مع النساء ونظر الرجال إلى النساء ونظر الرجال إلى النساء إلى الرجال والحديث فيما بينهم من غير حاجة، قالوا: أنتم تشكون في الناس، أنتم أهل وساوس، أنتم مرضى القلوب، لأن في قلوبكم مرضا تظنون الناس كلهم مرضى مثلكم، وهذه من وساوس إبليس ليتمكن من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو في الحج ومعه صحابي، من فضله أنه أردفه على دابته، وجاءت صحابية تستفتي في دينها، لما جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل رضي الله عنه إلى الشق الآخر. مع فضل الفضل وفضل المرأة وعظيم المقام، فهذا يدل يا إخوة على وجوب غض البصر وعلى إبعاد الرجال عن النساء. وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن المرأة المحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها، أن المرأة المحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها. طبعا بعض أهل العلم استدل بهذا على أنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها أصلا، لكن هذا له شأن آخر في الحقيقة وليس فيه دلالة. لكن بعض أهل العلم قال إن هذا دليل على أن المرأة لا يجب عليها أن تغطي وجهها، لأن الفضل جعل ينظر إليها، وجاء في رواية أنها وصفت بأنها سعفاء الخدين، أي في خديها شيء من السواد. قالوا فدل ذلك على أنها كانت كاشفة وجهها حال الإحرام، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس في هذا دلالة، أنه ليس في هذا دلالة، لأنه ليس فيه أنها كانت كاشفة وجهها. وأما أنها وصفت بأنها سعفاء الخدين فهذا يحتمل أن الغطاء كان خفيفا، ويحتمل أنها كانت معروفة بهذا، أنها كانت معروفة بهذا فوصفت بوصفها الذي عرفت به. وسيأتي الكلام إن شاء الله عما تصنعه المرأة في إحرامها وكيف تصنع في وجهها، إذ أنها ممنوعة من النقاب وليست ممنوعة من غطاء الوجه. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. هنا يا إخوة هذا السؤال عن فريضة الحج الواجبة بالشرع، لأنها قالت إن فريضة الله، قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. إذن هذا الرجل عنده زاد وعنده راحلة، لكن يوجد مانع من ركوبه الراحلة، فهو معذور من جهة نفسه. ولذلك يا إخوة المريض المشلول الأشل الذي لا يستطيع أن يركب الراحلة إلا بمشقة شديدة معذور في ذاته، في نفسه، من حيث أن يسعى بنفسه. الثمين جدا. الذي لا يجد راحلة يركبها، معذور في ذاته في نفسه، لكن هل يوكل؟ هذا أمر آخر سنتكلم عنه. أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وذلك في حجة الوداع. إذن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل يا إخوة على أن الذي لا يستطيع بنفسه أن يحج يجب عليه الحج إذا كان يجد من يحج عنه. فإن هذه المرأة قالت: إن فريضة الله في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا. ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لها: ما دام أنه كبير لا يثبت على الراحلة فليست عليه فريضة. قالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم. إذن يجب عليه أن يحج بغيره إذا كان واجدا لذلك. نعم، سنكمل إن شاء الله بعد أن نقرأ الحديث الثاني. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث.
ما عندك حديث المرأة؟ وعنه أن امرأة من جهينة.
نعم. قال: وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
وهذا الحديث الآخر فيه أن امرأة من جهينة، فهي غير المرأة السابقة، أن امرأة من جهينة، تلك من خثعم، وهذه المرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. إذن هذا يا إخوة في الحج الواجب بالنذر، الحديث السابق بالحج الواجب بالفرض، وهذا الحديث بالحج الواجب بالنذر. وفي هذين الحديثين حرص الصحابة على البر. فانظروا يا إخوة، هذه امرأة، يعني في الحديث السابق امرأة، ومعلوم ما في حج المرأة من المشقة، ولا سيما في الأزمان الماضية، وهذه أيضا امرأة، تسألاني عن الحج عن الأب والأم. والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يتمسكون بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخلقون بأخلاق الإسلام. وينبغي على المسلمين أن يكونوا على هذا المنهج الرشيد، والذين ينتسبون إلى منهج السلف ينبغي عليهم أن يهتموا بالاقتداء بالسلف في سائر الأمور. ومنها برهم بآبائهم وأمهاتهم. للأسف أن بعض طلاب العلم فيهم قسوة وغلظة على والديهم وعدم بر وعدم حرص على إرضائهما في غير معصية الله. وهذا في الحقيقة معصية لله عز وجل وخلاف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. قالت: أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. إذن أفتاها ثم أتبع الفتوى، وفتواه دليل، لكنه أتبع الفتوى بدليل آخر. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته دليل، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفتاها أتبع الفتوى بدليل. وهذا من أدب الإفتاء، أن المفتي إذا أفتى المستفتي ينبغي أن يقرن الإفتاء أو يقرن الفتوى بدليل يفهمه السائل، فإن السائلين يختلفون. بعض الناس لو قلت له لقول الله كذا ما يفهم هذا، يحتاج أن تشرح، لكن هناك مثلا حديث واضح في الدلالة فتقول له كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ لا شك أن الجواب نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقض الله فالله أحق بالوفاء. وفي هذا دليل يا إخوة على صحة الاستدلال بالقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمها القياس هنا، فقاس حق الله الواجب على الميت على حق المخلوق الواجب، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. وهذا فيه نوع من أنواع القياس، وهو المسمى عند الأصوليين بالقياس الجلي أو قياس الأولى، الذي يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، الذي يكون الفرع المقيس أولى بالحكم من الأصل المقيس عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالله أحق بالوفاء. فهذا نوع من أنواع القياس يسمى عند الأصوليين بالقياس الجلي أو قياس الأولى. وهذا في هذين الحديثين دليل على ما يسمى بالاستطاعة بالغير، الاستطاعة بالنفس تكلمنا عنها أولا، وفي هذين الحديثين الكلام عن الاستطاعة بالغير. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الوصول إلى مكة ببدنه بسبب يغلب على الظن بقاؤه وأنه دائم، وله مال، فإنه يجب عليه أن يحجج عنه من يحج بماله. فإن مات وله مال فإنه يجب أن يحجج عنه من ماله، إلا إذا تطوع أحد من أقربائه بالحج عنه، فإن هذا يسقط وجوب أن يحجج عنه من ماله. انتبهوا لكلامي يا إخوة، إذا كان الإنسان عاجزا عن الوصول إلى مكة ببدنه يعني بنفسه بسبب يغلب على الظن أنه دائم، هذا يخرج إذا كان السبب غير دائم يمكن أن يزول. أعطيكم مثالا، امرأة شابة تجاوزت 30 ولا محرم لها، لا محرم لها، فقالت أنا الآن عاجزة شرعا عن أن أصل ببدني إلى مكة، لأنه لا يجوز لي أن أسافر بلا محرم ولا محرم لي، فهل يجب علي أو يجوز لي أن أحجج بمالي من يحج عني؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا السبب وهو عدم وجود المحرم يمكن أن يزول، فإنها قد تتزوج وقد تلد إحدى أخواتها ابنا يكبر ويصبح محرما لها، أو مثلا إنسان قال أنا مريض ويشق علي مشقة شديدة أن أذهب إلى مكة، فهل يجوز لي أن أنيب؟ ننظر في نوع المرض، فإن كان هذا المرض مما يرجى زواله فإننا نقول إنه لا يجوز أن تنيب من يحج عنك. إذن لابد أن يكون العجز بسبب يغلب على الظن أنه دائم، فإن كان عاجزا عن الحج بنفسه بسبب يغلب على الظن أنه دائم وله مال وهو حي، فإنه يجب عليه أن يحجج من ماله من يحج عنه. فإن مات وله مال فإنه يجب أن يخرج من ماله قبل قسمة الميراث ما يحجج به عنه، إلا إذا قال أحد الورثة أنا أتطوع أن أحج عنه، فإنه إذ ذاك يجوز قسمة المال ما دام أن أحد الورثة سيحج عنه. طيب، الرجل الذي ذكرنا أنه سمين جدا ولا يجد دابة توصله إلى مكة، أو يجد لكن بمشقة شديدة جدا، فإنه بعض الناس قد يتكلف حتى يصل. مرة سمعت من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه جاءه مجموعة من الرجال وسألوه أن معهم أمهم وهي سمينة جدا وقد أحرمت، والله ما أدري ماذا قال شيخ، بالعمرة أو بالحج، لكن أحرمت بنسك وهي الآن في مكة، لكن لم يجدوا عربة تحملها لتطوف، ما في عربة تكفيها. فقال الشيخ رحمه الله: اجتهدوا في صنع عربة لها، ما دام الآن جئتم بها وأحرمت، اجتهدوا، اذهبوا إلى أصحاب الصنعة واطلبوا أن يصنعوا عربة تكفيها لتدفع بها. الشاهد يا إخوة، نقول من كان سمينا جدا بحيث لا يستطيع الوصول إلى مكة، أو يستطيع مع المشقة الشديدة وعدم القدرة على أداء المناسك في الحقيقة، فإنه لا يجب عليه أن يحج بنفسه ولا أن يعتمر بنفسه، لكن هل له أن يوكل غيره؟ نقول: ننظر، إن كان هذا السمن مما يرجى زواله في الغالب فإننا نقول انتظر حتى يزول، وإن كان مثل هذا مما لا يرجى زواله في الغالب بالمعرفة العامة، ليس بدقائق الطب ونحو ذلك، بالمعرفة العامة أن هذا السمن لا يزول، إما مثلا يقال هذا في الأسرة هي هكذا أو نحو ذلك، فإنه ينيب من يحج عنه. إن كان له مال وجب عليه أن ينيب من يحج عنه. طيب، إذا كان الرجل أو المسلم عاجزا عن الوصول ببدنه ولا مال له، ليس عنده مال يزيد عن حاجاته، لا شك أنه لا يجب عليه أن يحجج عن نفسه. طيب، إذا مات هل يجب على وليه أن يحج عنه؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: حجي، وهذا أمر، والأمر للوجوب، فهل يجب على الولي على الابن مثلا أن يحج عن أبيه إذا مات؟ وهل يقاس هذا أيضا على الصيام؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أو لا يجب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ويحكيه بعضهم اتفاقا أنه لا يجب. فإن قيل في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي والأمر للوجوب، قلنا وجد صارف يصرف عن الوجوب. ما هو هذا الصارف؟ الصارف الأدلة الكثيرة التي دلت على أن الحج لا يجب على المسلم إلا مرة في العمر، ولو وجب على الولي أن يحج عن ميته لربما وجب عليه الحج مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو أكثر من هذا، فدل هذا على أنه لا يجب الحج بأمر الشرع على المسلم إلا مرة واحدة هي الوجوب على نفسه، ولكن يستحب للولي أن يحج عن ميته إذا كان هذا الميت لم يحج، لكنه لا يجب عليه. لعلنا نقف هنا، فإن تجاوزنا الوقت الذي اشترطناه على أنفسنا، ونعود غدا إلى إكمال الدرس، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.